أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الهداة الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استصحاب الأمور الاعتقادية، ومن كلام المرحوم الأخوند أو المرحوم الأصفهاني هكذا يقرب أن بحث الاستصحاب في الأمور الاعتقادية إنما يتصور، يعني هنا في المقام بلحاظ الأمور البعد الاعتباري القانوني في الأمور الاعتقادية لا البعد التكويني، لأن البعد التكويني لا يتغير ولا يتبدل. مقصود هؤلاء الأعلام ليس أن التعبد الظني أو التعبد الثبوتي في الأمور الاعتقادية متوقف على البعد الاعتباري والقانوني، ليس مرادهم ذلك. بل التعبد الثبوتي اللي هو من قبيل الحكم الفقهي يتعلق أيضا بالبعد التكويني كما يتعلق بالبعد الاعتباري. أصل النبوة مثلا كبعد تكويني، التوحيد أو الإمامة يعني كمقام تكويني، يتعلق التعبد كفريضة اعتقاد يتعلق بالبعد التكويني. إذن لماذا هنا خصصوا البحث بالبعد الاعتباري والقانوني؟ خصصوه لا لأجل أن الأمور الاعتقادية مبنية على ذلك، لا، الأمر الاعتقادي يمكن أن يتعلق بالبعد التكويني والبعد الاعتقادي، يعني كما أنه علينا أن نؤمن بالمقامات التكوينية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأبعاد الاعتبار يعني القانونية، الصلاحيات القانونية التي أعطيت من الله له، كذلك في الإمامة وكذلك حتى في التوحيد. فالأمور الاعتقادية ما تتوقف على كون المتعلق لها اعتبار قانوني أو تكويني، حتى التعبد الثبوتي أو التعبد حتى غير الثبوتي، التعبد الإحرازي لا يتوقف على كون المتعلق تكويني أو اعتبار قانوني، لا يقتصر ولا يخصص بالبعد القانوني الاعتباري. إذن لماذا هنا أثاره الأعلام هذا التفكيك؟ أثاروه لا لأجل أن التعبد سواء تعبد ثبوتي أو إثباتي، ثبوتي يعني من سنخ الحكم الفقهي فريضا، إثباتي يعني إحراز، ليس لأن التعبد سواء الثبوتي أو الإثباتي متوقف، لا، هو في نفسه ما يتوقف سواء تكويني أو اعتباري، إنما في خصوص المقام أثاروه، في خصوص الاستصحاب أثاروه، لأنه لابد من فرض الشك، يعني الشك إنما يتصور في الأمور القانونية اعتبارية تبقى لما تبقى، أما الأمور التكوينية فالمفروض فيها أنه لا تتغير عما هي عليه، مثلا وجوب اتباع النبي موسى لشريعته أو لشريعة النبي عيسى أو الصلاحيات التي تعطى لهما، هذا ينتهي أمدها بمجيء سيد الأنبياء. أما البعد التكوين أنهما نبيين، أنهما يعني بالبعد التكوين هذين، هذه الأبعاد التكوينية لا يطرأ عليها تبدل. هذا بيانهم لطيف جيد، يعني أن النسخ في الشرائع لا يعني نسخ نبوة الأنبياء، لا يعني ذلك، لا يعني ذلك، خلافا لما قد يروجه مثلا علماء اليهود أو علماء النصارى على عوامهم، أن الاعتقاد بنبوة سيد الأنبياء لا يعني الجحود أو لا سمح الله النقص في احترام وتعظيم والإيمان بالنبي عيسى والنبي موسى أبدا، بل العكس كذلك، يعني كما مر مرارا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكبر تعظيم للأنبياء السابقين فقط، لا يجد الإنسان بهذه الدرجة من التعظيم عند غير أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود على إتحال هذا المطلب، وهو إذن الاعتقاد بخاتم الأنبياء لا يغير الاعتقاد بالأنبياء السابقين قيد شعرة، بل يزيد أكثر يصحح التعظيم. فإذا ما الذي يتغير بمجيء خاتم الأنبياء أو النبي ناسخ بعد؟ الذي يتغير صلاحيات أولئك الأنبياء القانونية، يعني ما يصير حين ذي الاتباع الإلزام ب شريعتهم لو بعد قانون اعتباري باقي، بل نلزم باتباع شريعة خاتم الأنبياء، بل نلزم باتباع. هذا الذي يتغير هنا، يعني هذا محل بحث استصحاب فيه، يعني يمكن تفرض الشك فيه ويمكن حينئذ إجراء بحث الاستصحاب. هذا إجمال ما ذكره الأعلام، بعد ذلك سنذكر ما قاله الأعلام. هل استصحاب حينئذ يمكن للنصراني أو اليهودي أن يحتج به أم لا عند كلام الأعلام؟ أصل الآن تصوير محل البحث هذا الذي قرر. على وعلى الذي ذكره الأعلام ما نجده في روايات أهل البيت عليهم السلام أن البعد التكويني أيضا فيه نوع من ربما التغيير، يعني وما شابه ذلك، يعني المواريث الملكوتية تنتقل من نبي إلى نبي، مثل اسم يعني الروح الأمري ينتقل من الآن. هذا الانتقال كيف كيفيته كيف تصويره هذا بحث آخر، ليس معنى التناسخ كما مر. دي الأرواح العظيمة الملكوتية خوادم، الآن هل يعني أن المنقول منه يفقده لا يفقده، سيما في مثلا سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، هذا بحث آخر ليس معنى فقده، لأن كانما الوراثة الاصطفائية أيضا على أنواع، كما هو الفرق بين وراثة الله التكوينية لكل شيء لأنها فقدها الله عز وجل فأعيدت إليه، لابد لتصور آخر معنى آخر، أو هذا التخويل الإلهي انقطع عن البقية مثلا على أي حال هذا بحوث كلامية ينقحها علم الكلام، لأن لسنا في صدر وهو فيها، لكن إجمالا في نوع من التغير التكويني أيضا، وإن لم يفقد النبي نبوته وما شابه ذلك. هذا لابد من لاحظته. على أي تقدير في إثارات متعددة. فنأتي الآن إلى كلام العلامة، فيذكر المرحوم الآخون أنه لا يمكن للكتاب أن يحتج. هذا الاحتجاج حصل طبعا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء اليهود وعلماء النصارى، يعني علماء النصارى واليهود احتجوا، سموا لفظة استصحاب، ليست لفظة استصحاب ولكن احتجوا بنفس ماهية الاستصحاب، أي موجودة في احتجاجاتهم مع سيد الأنبياء أو مع سيد الأوصياء أو مع بقية أئمة أهل البيت. وهذا مما يجذر أن الاستصحاب على كل أمارة عقلائية أو أديانية أو عقائدية، سبق أن مر بنا هذا البحث عن الاستصحاب جذره عقائدي قبل أن يكون فقهي، مر بنا عليكم السلام. فبالتالي هذه نكات هم جيد تخدم دعوة السيرة أو دعوة كذا عقلية عقلائية الاستصحاب. إجمالا هنا المرحوم الأخون يثير أن لا يمكن للكتاب أن يحتج على المسلم بالاستصحاب. لماذا لا يمكن له؟ لأنه المسلم ليس بشاك كي يستصحب، عند دلائل إعجازية على نبوة سيد الأنبياء، فيحججه بالاستصحاب، يعني ماذا هو يفترض هو شاك، المسلم مو شاك. إذا الكتابي هو شاك أيضا ما يفيد الاستصحاب، فلا يستطيع أن يحتج به على المسلم، المسلم ليس شاك عند دلائل الإعجازية، ولا يستطيع الكتابي أن يتعذر بعذر بالاستناد إلى الاستصحاب أمام احتجاج الدين الإسلام أو بعثة سيد الأنبياء. لماذا؟ لأن اللازم على الكتاب من أهل الكتاب بدل التمسك بالاستصحاب الفحص، ليس أنه والفحص ليس أمر الدعائي، الفحص له مسار العلمي ومواد ومجال، فالمفروض يستعرض معه مادة مادة من الدلائل المطروحة لبراهين نبوة خاتم الأنبياء. إذن هذا الاستصحاب المجيء به عقيم في الاستدلال العقائدي، لا بالنسبة إلى المسلم يحجج الكتابي به المسلم ما يستطيع، المسلم ليس شاك، ولا يعني حتى كجدل هم مصحيح، ولا هو يحتج به يستطيع أن يتعذر به لأنه فرع عليه الفحص. أي هذا فضلا عن أنه هل الاستصحاب أصلا هو افترضنا الفحص، غرضنا نظر عن الفحص وغرضنا نظر عن المسلم ليس بشر، أصلا كيف يحتج بالاستصحاب إلا مع فرض أن الاستصحاب حجة في الشريعتين، فلعل في الشريعة اللاحقة اللي هي قد تحتمل أن تكون ناسخة وصادقة ليس الاستصحاب حجة، فكيف يتمسك بشيء قد يكون منسوخا. هذه على كل جملة من إشكالات الإعلام على هذا البحث. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، أنما استعرضنا على كل ما هو من مقدمات هذا التنبيه داخل هذا التنبيه ذكر الإعلام أهم من نفس التنبيه، وإن كان هذا التنبيه جديد. في احتجاج آخر يذكره الإمام الرضا صلى الله عليه في حديث مليء بقواعد مهمة في حوار الأديان. معروف رواه الصدوق في التوحيد، كتاب التوحيد، ورواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الله. ومن جملة من روى احتجاجات الصدوق أو احتجاجات الإمام الرضا مع أهل الأديان الحسن بن سهل النوفلي، يذكره النجاشي، يذكره النجاشي ويضعفه، ولا الحسن بن السهل النوفلي، حسن بن محمد بن السهل أو الحسن بن السهل بن محمد، على كل النوفلي يضعفه النجاشي، ولكن يقول كتابه معنى روائي كتابه كثير العلم أو كثير الفائدة، واعتمده الأصحاب. المهم يبجل في كتابه بشكل كبير النجاشي. هذا النموذج اللي ذكرته الآن سواء ولو فائدة رجالية، ما أريد ندخل في الرجال، ولكن أقول النجاشي في والغضائري في موارد عديدة يضعفون الراوي، ولكن يقولون كتابه معتمد. كتابه مو رواية واحدة، كتابه يعني كل رواياته. هذا مبنى واضح من عند النجاشي رحمة الله عليه والغضائر رحمة الله عليه، أن مبناهم في الحجية لا ينحصر بالطريق، ولا الطريق هو العمدة، بل المضمون وموقف رواة الطائفة وعلماء الطائفة من هذه الروايات ومطابقتها للأصول المذهب، الأصول الدستورية، هو العمدة في تصحيح وحجية الأخبار. وهذا تجده أيها الباحث المتتبع في كتاب النجاشي أو كتاب الغضاري، تستطيع أن تستخرج قائمة كاملة أن النجاشي مو يصحح رواية، صحح كتاب كامل، مع أنه يضعف الراوي. سبب المضمون وموقف الطائفة من هذا المضمون. هذا ليس مورد وموردين وثلاثة وأربعة وخمسة قائمة، هذا ما يدلل على أن لما ذكرناه في الجلسة السابقة أن السيد أخوي رحمة الله عليه في حصر الحجية بالطريق انفرد عن الأولين والآخرين من علماء الإمامية. لأن هذا لا مبنى النجاشي ولا الغضائري ولا صريح الشيخ المفيد. الشيخ المفيد الطريق الأحد ما يعتبره بشيء، يعني إلا جزء القرينة، جزء الحجية، ليه دور بس جزء الحجية. على كل اللطيف أن النجاشي يقول فائدة علم الرجال في بداية، ضرورة علم الرجال وفائدة علم الرجال في بداية كتاب النجاشي، يذكر أن فائدة علم الرجال الحفاظ على هوية المذهب، معالم المذهب، مو أن راوي بس موقف راوي ضعيف لوقت. فائدة عقائدية في الرجال، أعظم فوائد علم الرجال بنص النجاشي مبحث اعتقادي، هو النجاشي رحمة الله عليه في بداية. وكذلك هذا كلام الشيخ الطوسي في الفهرست وفي الرجال، أي علم الرجال شنو ضرورة، ضرورة ضرورة جدا فوق الضرورة، لكن لأجل مدر فائدة، هاي الفوائد ليد فائدة، لا لا فائدة أصل تراث المذهب، أصل هوية المذهب، أصل معالم المذهب، أصل تاريخ العقائد المذهب، إن هذا مو دخيل، هذا مذهب أصيل. أي نعم، وشوف هذا كلام الكبار رحمة الله عليه. المقصود عليه تعالى هذه فائدة معترضة، نرجع إلى ما كنا فيه. فالذي روى هذا المباحث هي نعم تضلع في علم الرجال بس من أجل شنو؟ تعرف أنه جو الرواية، مضمون الرواية، صدور الرواية، تاريخ الرواية، المسألة، هذا يسمونه علم الرجال. ما علم الرجال ثقة ضعيف، ضعيف ثقة، أحمر أسود، أسود أصفر أزرق، مو هذا، هذا مو علم الرجال، هذا إشارات مرور كأنما. إيه في المقصود هذا المطلب. على أي حال حتى السيد أحمد الطاووس اللي كنت أظن مدة مديدة سنين نصير خويت وفقني الآن طلعت على مباني أصلا هالمباني ليست حتى عند السيد أحمد بن طاووس. أي مكان نرجع، الحسن بن سهل أو الحسن بن محمد بن سهل النوفلي هو الراوي أحد الرواة، كتاب عنده مع أنه ضعف النجاشي لكن يقول كتاب عظيم الفائدة، حسن كبير كذا، اعتمدوه الأصحاب من قبيل عبارات السنن بالدقة معا.
ضعيف لكن له كتاب حسن كثير الفوائد.
كثير الفوائد، وهو كتاب رواية حسن بن سهل.
حسن بن محمد.
حسن بن محمد بن سهل النوفلي بارك الله. قبلهم واحد ثاني قبل كذا هم يقولوا اعتمدوه الأصحاب، هم نفس العبارة. الشاهد هذا الكتاب يذكر حوار الإمام الرضا في الأديان. هذا الحوار عدة روايات طبعا، مو رواية واحدة ولا منتدى واحد. يذكر الإمام الرضا قواعد في الأديان عجيبة أصلا ما جاية في علم الكلام ولا بحثها علماء الكلام. من ضمن احتجاجات الإمام الرضا عليه السلام على في هذه المسألة في هذا المبحث أننا لا نعتقد بالنبي عيسى بقول مطلق، نعتقد بالنبي عيسى الذي يبشره بسيد الأنبياء. شنو مقصوده؟ ونكفر بكل عيسى لا يبشره بمحمد صلى الله عليه وآله. شنو مقصود الإمام الرضا؟ عيسى كلي لو عيسى جزئي؟ يعني نؤمن بالنبي عيسى كمعلم لمرحلة المتوسطة أو الإعدادية، مو نؤمن بالنبي عيسى أنه مدرس جامعي بروفيسور. لا، تعليم البروفيسور مو من شأن النبي عيسى، شأن من؟ خاتم الأنبياء. نبي عيسى كوسط معلم في الطريق المتوسط أين أؤمن به. أما تريدون النبي عيسى هو خاتم الأولين والآخرين، أصلا من أؤمن به؟ هكذا مقام النبي عيسى ما موجود أصلا، هكذا نبي عيسى ما موجود. نؤمن بكل موسى يبلغ يمهد، معلم ابتدائية يمهد لمجيء المعلمين العرشيين وهو النبي وأهل بيته، هؤلاء معلمون عرشيون. بقية سلسلة كل الأنبياء هم ممهدون معلمين افترض ابتدائية تقول متوسطة إعدادي، أما المعلمون النهائيون فقط هو النبي وأهل بيته. هذه نكتة مهمة لطيفة. فمن الأول احنا صح نؤمن بالنبي عيسى والأنبياء وكذا كذا، بس في هالمعنى هذا بعد جواب آخر للإمام علي بن موسى الرضا، وجواب له معنى عميق وغور على كل بين. فعلى أي حال هذا جواب آخر. التنبيه اللاحق الذي يذكره صاحب الكفاية، التنبيه الآخر الذي يذكره صاحب الكفاية وهو إذا دار الأمر بين استصحاب حكم الخاص أو التمسك بالعموم، استصحاب حكم الخاص، استصحاب الخاص يسمونه يعني حكم الخاص، أو التمسك بالعموم، هو التمسك بالعموم دليل اجتهادي، الاستصحاب أصل عملي، كيف يصير دوران بين دليل اجتهادي وأصل عملي؟ فكيف يفرض الأصوليون هذا المبحث؟ بس كيف يفرض الأصوليون هذا مبحثهم مع ابتلائي في أبواب عديدة وليس نظري؟ مثلا الزوج والزوجة لهم خيار الفسخ، للعيوب في الطرف الآخر أو لمطلق العيب البين كما هو الصحيح، مو محصورة بالستة المنصوصة كما بنى على ذلك عدة من أعلام أو بعض أعلام العصر أيضا، وهو الصحيح يعني. فحينئذ لو ترى هل يتراخى هذا خيار الفسخ لصاحب الخيار أم لا؟ شككنا، كان متردد يفسخ ما يفسخ، وطالت المدة، فهنا نتمسك بلزوم العقد، عمومات الأدلة الاجتهادية لزوم عقد النكاح، أو نتمسك بحق الخيار اللي هو خاص مخصص للزوم عقد النكاح، محل ابتلاء هذا. أو كان يعلم بالسبب للخيار في البيع، في غير البيع بعد النكاح بقية العقود، يعلم بذات السبب للخيار لكنه لا يعلم كان بأنه له خيار، يبقى له الخيار لما يبقى له، أو يعلم أن له الخيار لكنه كان يظن أنه لابد أن يفسخه أمام الطرف الآخر بينه وبين نفسه أو بين شهود، كان يظن أنه ما يستطيع أن يفسخ. إيه من هالقبيل موارد عديدة. هل يبقى حينئذ لزوم يتمسك بالدليل الاجتهادي العام للزوم عقد النكاح، للزوم عقد البيع العقود أخرى، وتمسك بالخيار؟ ومن هذا القبيل موارد عديدة أخرى، مثلا عموم أن المرأة تلزم بالفرائض الصلاة، والحيض هو مخصص يحرم عليها. الآن نشك فيما إذا ارتفع الحيض الخبثي، يعني نفس خبث دم الحيض ارتفع انقطع، لكن الحيض الحدثي يعني كنجاسة معنوية لم تغتسل، هل يحرم وطيها مثلا أم لا؟ مثل استصحاب صلاة أو هل مجرم؟ فنتمسك بالعموم أو نتمسك بحكم الخاص، استصحاب حكم الخاص. ومن هذا القبيل موارد عديدة أخرى يجدها الباحث في أبواب الفقه. فهو ما هو الضابط هنا، للتمسك بالعموم أو للتمسك باستصحاب الخاص يعني حكم الخاص؟ هنا اختلفت الأقوال. المرحوم الشيخ الأنصاري قرر ضابطة، والآخند هذه الضابطة ارتضاها ولكن تممها أو هيكلها بهيكل آخر، بس في اللب هذان العلمان متوافقان في الضابطة. الميزة أنني ذهب لضابطة أخرى أو فسر كلام الشيخ بضابطة أخرى وتبناها، بينما جملة من الأعلام الآخرين العراقي أو الأصفهاني ربما بعد، ووافقهم السيد الخوي رحمة الله عليه ميزة علي الإيرواني أيضا في حاشيته على الكفاية، لا مطلقا يتمسك بالعموم ولا تصل النوبة إلى استصحاب حكم الخاص بلا تفصيل. هذا ما ذهب إليه القول الثالث مطلقا، بينما القول الأول والثاني فيه تفصيل، فيه تفصيل. الشيخ الأنصاري يفصل مع الآخر النائني في تفصيل آخر. فالبحث لأنه حساس، وليس حساس فقط لهذا المبحث الدوران بين العام واستصحاب حكم الخاص بالدقة. هذا البحث صراحة التنبيه ذا الجديد يفتح لنا أفق في التدقيق في تركيب هيكل الظهور. أحد زوايا تركيب هيكل الظهور هذا المبحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.